التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيسي يحذر من محاولات الاستكبار العالمي لفرض هيمنته وبث الفتنة بين المسلمين. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوة في السودان لمظاهرات حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن الأنظمة السلطوية تسعى إلى فرض هيمنتها على المجتمعات الإسلامية لمنعها من المضي في الوحدة التي أكد أنها ضمان أمن العالم الإسلامي. رئيسي وفي كلمة خلال افتتاح الدورة 35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي في طهران شدد على أن قدرة الإسلام هي القوة الوحيدة التي واجهت نظام الاستكبار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وأضاف رئيسي أن الاستكبار العالمي سعى إلى بث الفتنة بين المسلمين وزرع الجماعات المتطرفة وتزويدها بالأسلحة، كما أنه دعم الحكومة الضعيفة في الدول الإسلامية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني. هذا وتتواصل في العاصمة طهران أعمال المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بحضور عدد من علماء ومفكري العالم الإسلامي. ويرى المؤتمرون أن المواجهة النظرية للتصدي للأعداء غير كافية، داعين الأمة الإسلامية إلى الاتحاد والانضمام إلى محور المقاومة الذي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
على وقع الأحداث التي تشهدها المنطقة، ترتفع الأصوات المطالبة بالوحدة مجددا في مؤتمر الوحدة الإسلامية بنسخته 35 بطهران، والذي يبحث أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعوامل التي تهدد السلام العالمي.
انعقاد هذا المؤتمر في الجمهورية الإسلامية في الظروف الصعبة التي تعيشها، وهو المؤتمر 35، هذا فيه أكثر من رسالة للعالم، فيه قوة الجمهورية الإسلامية، استقرار الجمهورية الإسلامية، تصميم علماء الإسلام على مواصلة مشروع الوحدة. هذه رسائل.
هذا المؤتمر كمنبر للعلماء والمفكرين والسياسيين أن ندعو لجميع المسلمين أن يكون في الصف الواحد وفي الأمة أمة واحدة.
وإلى جانب القدس باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي، يصوب المؤتمر بوصلته نحو المشاريع الصهيو أمريكية التي تتخطى حدود فلسطين إلى إثارة الفتن في دول المنطقة واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة كما يرى المشاركون.
أن المخلص والمخرج من الأزمات والحروب والصراعات التي تكون في العالم من خلال تطبيق ثلاثية ذهبية، وهي ثلاثية المعرفة والتعارف والاعتراف. فحتى ننتقل من حالة الحرب إلى حالة السلم، أو من حالة الصراع إلى حالة الوئام، لابد من تطبيق هذه الثلاثية.
ويرى المؤتمرون أن المواجهة النظرية للتصدي للأعداء غير كافية، داعين الأمة الإسلامية إلى الاتحاد والانضمام إلى محور المقاومة الذي يواجه المشروع الصهيوني في المنطقة.
أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن على الكيان الصهيوني أن يتحمل المسؤولية إزاء انتهاكه لحقوق الإنسان في أرض فلسطين المحتلة، وأن مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن تبقى بلا عقاب. وفي كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، يعتبر تخت روانجي الأوضاع الراهنة في أرض فلسطين المحتلة بأنها مقلقة، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي شدد على سياسته وممارساته التخريبية ضد الشعب الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في طهران، وصف أمير عبداللهيان البلدين بأنهما صديقان دائمان وشقيقان، وقال إن العلاقة السياسية والاقتصادية بين طهران وبغداد يمكنها أن تأخذ الحالة التنفيذية أكثر فأكثر، مضيفا أن طهران تحترم إرادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية. من جانبه أشار عبد المهدي إلى المشتركات الكثيرة جدا بين إيران والعراق في مختلف المجالات، واعتبرها رصيدا كبيرا للمزيد من التقارب بين شعبي وحكومتي البلدين. دعا أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران الحكومة العراقية لعقد أول اجتماع للجنة التحقيقات المشتركة للإسرائيلي بالكشف عن الضالعين في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي. وندد كاظم غريب آبادي لدى استقباله وزير العدل العراقي سالار عبد الستار في طهران بالإزدواجية التي تبناها الدول الاستكبارية بشأن موضوع حقوق الإنسان. تستمر التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وتجمع المحتجون في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء وشرعوا بنصب خيام الاعتصام رافضين نتيجة التصويت الأخيرة، مرددين شعارات تطالب الأمم المتحدة بأداء مهامها بأمانة في البلاد، فيما اتهم آخرون مشاريع الولايات المتحدة والسعودية بأنها أوصلت النتائج إلى هذا الوضع. من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات استلامها الكثر من 300 شكوى تتعلق بعمليات الاقتراع، موضحة أن 9 منها تتضمن وجود مشاكل في العد والفرز اليدوي. حول التظاهرات المستمرة منذ أيام في الشارع العراقي احتجاجا على نتيجة الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 9 أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق، ما يزال هؤلاء ينتظرون الإيضاحات الوافية والأجوبة الكاملة عن تساؤلاتهم المتعلقة بنتائج الانتخابات. في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، نزل العراقيون إلى الشارع للاحتجاج على النتائج غير النهائية التي أعلنت، ومنحت تحالف الفتح 15 مقعدا بعدما كان يمتلك 48 في البرلمان السابق، ما يعتبره المحتجون تزويرا أشرفت عليه جهات داخلية وخارجية لتصفية حسابات مع التحالف الذي يمثل الحشد الشعبي في العراق، وهو ما يستدعي تحركا في الشارع، لسيما بعد دعوة قائد عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي لكل من يشعر بأن حقه قد غبن وسلب للتظاهر والاعتصام. الجهات الخارجية لم تكن بمنأى عن شعارات المحتجين، حيث رفعوا لافتة تدعو بعثة الأمم المتحدة لأن تكون أمينة على رسالتها في العراق، لا أن تشارك في الاغتيال السياسي بحسب المتظاهرين، فيما اعتبر آخرون أن حقهم ضاع بسبب مشاريع أمريكية سعودية ويجب أن يستعاد من خلال إعادة فرز الأصوات يدويا، منعا لأي التباس وتلاعب بالنتائج من خلال الفرز الإلكتروني. وفي انتظار أن تبادر المفوضية العليا للانتخابات بتصحيح ما يسميها المحتجون الانتهاكات الجسيمة في عملية الفرز، يؤكد هؤلاء أنهم باقون في الشارع إلى حين الاستجابة لمطالبهم، حيث بدأ نصب الخيام أمام المنطقة الخضراء إذانا ببدء الاعتصام حتى تحقيق كل المطالب. من جهتها نفت المفوضية العليا للانتخابات رفض جميع الطعون المقدمة في النتائج، مضيفة أن عملية استقبال الطعون مستمرة وأن المفوضية تلقت أكثر من 1300 طعن من كافة المحافظات، في وقت تقول تقارير أن إعلان النتائج النهائية قد يستغرق أياما وربما أسابيع في ظل تحرك شعبي في الشارع ضد هذه النتائج.
دعت الحركة الشعبية شمال السودان بقيادة عبد العزيز الحلو أعضاءها ومناصريها إلى المشاركة في تظاهرة الخميس لمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية لجذور الأزمة السودانية ونقل ملف السلام لحكومة مدنية. والأسبوع الماضي دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان إلى الخروج في مواكب يوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني. من جهة أخرى رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة السياسية حول التظاهرات في السودان والأزمة السياسية المتواصلة هناك. نتابع التقرير التالي.
يستمر التأزم السياسي في السودان ويراوح مكانه بين معسكرين، الأول يطالب بحل حكومة رئيس الوزراء وتسليم السلطة للعسكريين، والآخر يقف على مبادئه ويرفض العودة إلى النظام العسكري. المعسكر الأول المنادي برحيل حكومة حمدوك لا يزال يواصل اعتصامه في الخرطوم، وهو يؤكد على حراكه المتواصل ودعمه العسكر لاستلام السلطة.
لأننا منتظرين برهان يصدر بيان بحل الحكومة كلها، ما عندنا مجلس وزراء ولا دعهم دوق ذاته، نحن ما دايرين.
وإزاء المشهد الحالي طلبت الحكومة السودانية المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت شرطة تظاهرة تطالب بإسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري. في المواقف دعا تحالف الإجماع الوطني وهو أحد قوى الائتلاف الحاكم في السودان، دعا إلى المشاركة في مظاهرات بالخميس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين. وتأتي دعوة التحالف الذي يضم قوى يسارية تزامنا مع استمرار الاعتصام المفتوح بالخرطوم والذي يدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد. والخميس الماضي دعا تجمع المهنيين إلى الخروج بمواكب في 21 أكتوبر تشرين الأول للمطالبة بالحكم المدني، وهنا ترتفع المخاوف من حصول تماس مباشر بين مؤيدين للعسكر وآخرين يطالبون بحكومة مدنية، ما يمكن أن يعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر. في المواقف قال حزب المؤتمر الشعبي إن تسارع الوتيرة ينذر باحتراب أهلي وتفتت البلاد. المؤتمر الشعبي أكد على موقفه الثابت من التمسك بالحكم الديمقراطي الناتج من الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة، وجدد رفضه كل أشكال الدكتاتورية. ومنذ أسابيع تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر أيلول الماضي. مصادر قيادية في الحرية والتغيير اعتبرت أن ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي. يذكر أنه بحسب الاتفاقات بين الجانبين يفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة بعد سنتين.
استشهد وأصيب العديد من الأشخاص بينهم عسكريون جراء انفجار أنبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عسكرية بمنطقة جسر الرئيس بالعاصمة السورية دمشق. وذكرت مصادر محلية أن الوحدة الحكومية نجحت بتفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان المستهدف. من جهة أخرى شنت المقاتلة الروسية غارة استهدفت مقرات لعصابات داعش الإرهابية في عمق البادية السورية ومنطقة جبل البشري في دير الزور، بالتزامن مع قيام الوحدات الحكومية بمهام تمشيط واسعة بعمق البادية. إلى العناوين مجددا. رئيسي يحذر من محاولات الاستكبار العالمي لفرض هيمنته وبث الفتنة بين المسلمين. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. استمرار الدعوة في السودان لمظاهرات حاشدة غدا الخميس تطالب بإقامة حكم مدني. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:30. الإيرانيون والشعر العربي يأتيكم في الساعة 9:42. نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:12. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. في الساعة 11:13 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي وعلى مدى 28 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:46. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. شرح الآيات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:55 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:15 وعلى مدى حوالي 9 دقائق. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يخفى عليه شيء فلا حائل دون علمه يحول، يرى ويسمع وستره على العصاة مسدول، فتح أبواب توبته لكل أسير في الإثم مغلول، لا يرد سائلا ودعاء الصالحين لديه مقبول، والصلاة والسلام على الحبيب المنتجب والقريب المنتخب، هو الحنان والأمان وبالصلاة عليه كل الهموم تزول. كما نرفع خالص تحياتنا لأصحاب السماحة والكرم والمعرفة والبصيرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحية لحضراتكم مستمعين الأفاضل، مشفوعة بالسلام والترحيب بحضراتكم في هذا التجوال الشعري الولائي. شاعر القصيدة التي اخترناها لحضراتكم للقراءة من هو؟ نتعرف عليه بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر شلال عباس عنوز عام 1950 في مدينة النجف الأشرف في العراق. درس القانون وكتب الشعر والرواية حتى ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإنجليزية والكردية والفرنسية والإيطالية. هو عضو في العديد من الاتحادات والنقابات، منها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، وحاز على الكثير من الجوائز التقديرية من وزارة الثقافة والإعلام وجامعة الكوفة، كما حصل على جوائز تقديرية ودروع إبداع من منظمات ثقافية عربية وعالمية ومواقع مرموقة. من المجاميع الشعرية الصادرة له نذكر مرايا الزهور، الشاعر، وسفر الغريب، وبكى الماء، وأيضا السماء لم تزل زرقاء. كما أن هناك كتبا نقدية ورسائل وأطروحات جامعية تناولت تجربته الشعرية. نقرأ الآن لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
يا سيد الرسل العظيم بحلمه، يا سيد الرسل العظيم بحلمه، أنت الهدى للمخبتين، إمام. الحزن يقتلني، إليك المشتكى من أمة تحدو بها الأقزام. فتطاول الشيطان ملء جراحها، وتقاسمت ميراثها الأقوام. الشر عاث، الخير مرتبك بنا، يحبو وكل الحارسين نيام. والفاسدون يجددون شقاءنا، حتى تناسل بالشقاء ضرام. هم يسفحون ويشربون دماءنا، يتناوبون ولا هناك فطام. قضموا رهائن البائسين، وأوغلوا في غيهم، وتنافروا وأقاموا. أوجاعنا يا سيدي أزلية، ويجد في أوجاعنا الإيلام. إنا مدائن لوعة لما تزل حمرى، يطوح فوقها الإجرام. وتقودها نحو الخراب عصابة، وتسوسها مرجانة وقطام. ماذا أقول سيدي، ماذا أقول؟ وفي العراق مصائب، لو بحتها جفت هنا الأقلام. Thank you.
أعزائنا أحباءنا، توجنا لقاءنا لهذا اليوم بباقة من الشعر النبوي قرأت لكم تحت عنوان بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصوت زميلنا أحمد نجف بشاعرها شلال عنوز من النجف الأشرف بالعراق. شكرا لكرم متابعتكم ودمتم بود.
نسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية
هداية،
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل.
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب،
فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا حي حياة، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزني ما حييت يا
رب. جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذلل. يا رب جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذلل. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله،
فشدى بحب النعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا زبي ما حييت هداية،
هداية،
وحدك في الحياة مؤملي. يا رب.
يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها المستمعون الأكارم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة علاقته مع المراجع الذين كانوا يعاصرونه، ومنهم آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، فضلاً عن إجلال الإمام الخميني لآية الله الحكيم الذي كان يمر بتلك الظروف العسيرة وعدم قطعه لارتباطه به بسبب ضغوط النظام البعثي الحاكم في العراق، فقد طلب منه في لقاء جمعه معه أن يقطع عزلته وأن يسمح للناس من خلال الإقامة في النجف بأن يكونوا على ارتباط به. كتب السيد حميد روحاني في كتابه تحليل حول نهضة الإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
بعد الضربة التي تلقاها السيد الحكيم من النظام البعثي، تفرق الناس عنه بسبب خوفهم من النظام البعثي وبسبب الطبيعة الإجرامية لهذا النظام، فلزم السيد الحكيم بيته وقرر ألا يغادر البيت أبدا وأن لا يكون في وسط المجتمع. وهنا أدرك الإمام أن قرار السيد الحكيم قد يكون لصالح النظام، ولذلك فقد توجه للقائه رحمه الله ولفت انتباهه خلال حوار معه إلى أن العزلة ولزوم البيت خلاف للمصلحة، فالمرجع والقائد يجب أن يكون مع الناس في كل الظروف وأن لا يسمح بانقطاع علاقته مع الناس. وطلب منه أن يعود إلى النجف حيث مركز المراجع بدلا من الإقامة في الكوفة، وأن يفتح باب بيته للناس. وقد وافق المرحوم السيد الحكيم على هذا الاقتراح فبقي في الكوفة، ولكنه كان يذهب إلى النجف كل أسبوع في الجمعة ويتشرف بزيارة الإمام علي عليه السلام.
نعم أحبتنا، وبعد وفاة آية الله الحكيم حزن الإمام الخميني رحمة الله عليه بسبب ذلك، وأصابه غم كبير، وكان يمتنع عن التعبير عن الفرح والسرور لسنة كاملة حفظا لحرمته، وكان يؤكد أن من واجب الجميع احترام هذا الرجل الفاضل. ينقل حجة الإسلام السيد عباس مهري في هذا الصدد قائلا:
بعد وفاة آية الله الحكيم تشرفت بزيارة ابنه السيد يوسف الحكيم لتقديم التعازي له، وكانت الليلة التي أردت فيها العودة ليلة عيد الغدير، فتشرفت بزيارة الإمام لتوديعه. وحينما دخلت غرفة الإمام رأيت أن هذه الغرفة التي كانت تضاء كلها بالمصابيح الصغيرة، وكان هناك مصباح بقوة 60 واطا تقريبا معلقا فوق مكتب الإمام، حيث كان قد اكتفى بهذا المصباح للمطالعة. فقلت إن الليلة هي ليلة عيد الغدير، والناس يتوقعون منكم أن تكونوا في باحة المنزل كي يلتقوا بكم. فقال الإمام وقد بدا الحزن عليه: هل تعلم من الذي فقدناه؟ لقد فقدنا الحكيم، أفلا يجب علينا حفظ حرمته لسنة على الأقل؟ وهل لدينا فرح وسرور بعد ذلك؟ هل علينا أن نفرح بعد السيد الحكيم؟ فشعرت بالخجل وقلت: عذرا، لم أكن أعلم أنكم دقيقون إلى هذا الحد. فقال الإمام: من الواجب على الجميع أن يراعوا حرمة هذا الرجل العظيم.
أعزائنا أحباءنا، وقد كان الإمام الخميني قدس سره الشريف يدعو لآية الله الحكيم في زمان عسرته ومرضه، ومثل هذه المواقف وكذلك الحالات التي سبقت الإشارة إليها تظهر أن الإمام الخميني كان دوما ملتزما ومقيدا بحفظ حرمة آية الله الحكيم رغم اختلافه معه في وجهات النظر السياسية، وهو ما كان يدل على الطبيعة الأخلاقية الرفيعة التي كان الإمام رحمه الله يتمتع بها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، وهكذا فإن من المؤكد أن موقف آية الله السيد محسن الحكيم كان مختلفا عن موقف الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بفترة الحكم البهلوي الثانية، حيث يمكن القول إن سلوك سماحته أي السيد الحكيم وأسلوبه فيما يتعلق بالوضع في إيران كان إصلاحيا ولم يكن ثوريا، إلى جانب إرسال التحذيرات وإرسال رسائل احتجاجية إلى المسؤولين في نظام الحكم. وفي الأوقات التي كانت هناك حاجة للتشاور مع المراجع العظام في القضايا الفقهية والدينية كان يرحب بهم.
أعزائنا الأفاضل، وبحسب السيد محمد مهدي الحكيم، فقد كانت هناك فكرة قوية في النجف مفادها أنه إذا حدث تغيير سياسي في إيران فإن إيران ستقسم بسبب وجود أعراق مختلفة إلى دويلات، وخطر انفصال أجزاء منها كان يثير القلق، وفي هذه الحالة سيصبح الشيوعيون هم الرابح الأكبر.
واستنادا إلى نص كتاب نهضة علماء الدين الإيرانيين، فإن المراجع الشيعية الموقرة والمعظمة لم تتعاون مع نظام الظلم والاستبداد في ذلك الحين، بل كانوا دائما في صراع معه، فقد كانوا دائما يوجهون التحذيرات اللازمة قدر المستطاع، وبقدر الإمكان كانوا يقومون بواجباتهم. فأولا وقبل كل شيء، وكما أشرنا، لم يكن هناك في تلك الأوقات أساس وأرضية لتغيير النظام وتغيير الحكومة بين الناس. ثانيا، كانوا يقولون مرارا وعلنا: نخشى أنه إذا تغير الوضع فإن الأجانب سيدخلون عبر طريق آخر وسيقضون على ما ورد من قليل حول الإسلام والمذهب في الدستور وجرى الحديث عنه بعد تغيير الدستور الجديد، وهو رأي ووجهة نظر سياسية محترمة على أي حال تبناها بعض من المراجع ومنهم الراحل آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله.
ومع ذلك فقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يختلف من هذه الناحية مع هؤلاء المراجع في النهج السياسي للكفاح والجهاد، وكان يرى أن الثورة وحث الجماهير على الجهاد والكفاح وإقامة الحكومة الإسلامية في النهاية هو السبيل الوحيد للتغيير وأسلمة الأوضاع على صعيد الحكم وعلى مستوى المجتمع في نفس الوقت، وهو رأي كان الإمام الراحل متمسكاً ومؤمناً به في ذات الوقت الذي كان فيه يكن كل الإجلال والاحترام لرؤية المراجع.
مستمعين الأعزة، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، راجين منكم أن تبقوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، عند جانب آخر من جوانب الشخصية العلمية والسياسية والمعنوية لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حبل متين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
والشعر العربي.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نتفيأ معكم ظلال خمائل أخرى من خمائل الشعر العربي في إيران،
وعلى لسان أساطين الشعر في هذا البلد الذي قدم للبشرية الكثير من الأدباء الذين أغنوا التراث الإنساني بروائعهم.
يبدو يبدو أن هناك الكثير من الأشعار العربية الأخرى التي لم يسنح لنا الوقت باستعراضها للشاعر سعدي.
نعم، فقد قلنا إن هذا الشاعر نظم الكثير من القصائد والمقطعات الشعرية العربية في أغراض ومواضيع متعددة.
فله على سبيل المثال قصيدة أخرى في المدح، بالإضافة إلى المقطوعة التي أنشدنا بعضا من أبياتها في الحلقة السابقة.
هذا صحيح، وهي عبارة عن مقطوعة شعرية مدح فيها أميرا آخر من أمراء مسقط رأسه شيراز.
يبدأ سعدي هذه المقطوعة التي نظمها على طريقة غيره من الشعراء الإيرانيين والمعروفة بالغزل بحمد الخالق تعالى، لينتقل بعد ذلك إلى المدح،
فيقول: الحمد لله رب العالمين على ما أوجب الشكر من تجديد آلائه، واستنقذ الدين من أعدائه، واستنبط الدر من غايات دأمائه، بقائد نصر الإسلام دولته نصرا وبالغ في تمكين إعلائه، من حل منعقد إلا بهمته، وحل داهية إلا بأعدائه.
يثني عليه ذو الأحلام جمهرة، وما هنالك مثن حق إثنائه، لولا يمن به رب العباد على شيراز ما كان يرجو البرأة من دائه، فالحمد لله حمدا لا يحاط به، والعالمون حيارى دون إحصائه، لازال في نعم والحق ناصره بحق ما جمع القرآن من آيه.
ولسعدي أيضا بعض المقطعات في الزهد والشكوى من الزمان، منها قوله في الشكوى من المشيب وانقضاء أيام الصبا والشباب وانقلاب الدهر عليه. أرجو منك أن تقرأي للمستمعين الكرام هذه الأبيات.
سمعا وطاعة. إن هجرت الناس واخترت النوى لا تلوموني، فإن العذر بان، زمن عوج ظهري بعدما كنت أمشي وقوامي أصنبان، طالما صلت على أسد الثرى وبقيت اليوم أخشى الثعلبان، كيف لهوي بعد أيام الصبا وانقضى العمر ومر الأطيبان.
وهناك بيتان نظمها سعدي في الاستغفار والتزهيد في الدنيا والحث على العودة إلى الله سبحانه والإقلاع عن الذنوب، يقول فيهما: مثل وقوفك عند الله في ملأ يوم التغابن، واستيقظ لمزدجري، يا فاعل الذنب هل ترضى لنفسك في قيد الأسارى وإخوان على سرري.
ومن أشعار المدح والزهد والموعظة والشكوى من الزمان وأهله، ننتقل بمستمعين الكرام إلى أجواء شعر الغزل العذري العفيف الذي درج شعراء ذلك العصر على النظم فيه،
حيث يشغل هذا اللون من الشعر جزءا لا يستهان به من أشعار سعدي العربية بعد المدح وأشعار الحكمة والموعظة والنصائح والإرشادات الأخلاقية.
وهي في جملتها من نوع الغزل العفيف الذي لا يسف فيه صاحبه ولا يهبط به إلى مستوى الغزل الإباحي المكشوف، إن لم نقل إن شاعر شيراز كان يقصد من وراء بعض هذه الأشعار معاني وإشارات إلهية وعرفانية.
فلقد شاع هذا الضرب من الشعر شيوعا واسعا وكبيرا بين الشعراء الإيرانيين، حتى غدا سمة وطابعا للغالبية العظمى من أشعارهم، وهو طابع لم يمل إليه الشعراء العرب إلا في النادر، ومال إليه شعراء إيران نظرا إلى انسجامه مع أذواقهم وطبيعة ثقافتهم.
لابد أن مستمعين العزاء قد تشوقوا الآن إلى سماع بعض من أبيات سعدي في الغزل، فلنترك الآن الحديث عنها ولننشد شيئا من هذه الأبيات، وأظن أن الدور هو دورك الآن في الإنشاد.
بكل سرور، إن لم أمت يوم الوداع تأسفا، لا تحسبوني في المودة منصفا، من مات لا تبكوا عليه ترحما، وابكوا لحي فارق المتألفا، لما حدا الحادي وجد رحيلهم ظفر العدو بما يؤمل واشتفى، ساروا بأقسى من جبال تهامة قلبا، فلا تذري الدموع فتتلفا، يا سائلي عمن بليت بحبه، أبت المحاسن أن تعد وتوصفا، أوقفت راحلتي بأرض مودع وبكيت حتى أن بللت الموقفا، منهم إليهم شكوتي وتوجعي، ما أنصفوني ولم أجد مستنصفا، سعدي صبرا، فالتصبر لم يكن في العشق إلا أن يكون تكلفا.
ما في الأبيات السابقة بل الأبيات الغزلية للشعراء الإيرانيين عموما من معان وصور بديعة مبتكرة مصدرها الرئيس ثقافتهم الإيرانية التي تختلف بعض الشيء عن الثقافة العربية، وما درج عليه الشعراء العرب من معان وصور في أشعارهم الغزلية،
وهو اختلاف تستوجبه طبيعة الثقافة والظروف الاجتماعية والحضارية التي يعيشها الشاعر. فنحن لسنا هنا في مقام تفضيل مجموعة من الشعراء على الآخرين، بل نريد أن نقرر أن الشعراء الإيرانيين الذين نظموا بالعربية أبدعوا في مجال الغزل وأسهموا في إغناء هذا الضرب من الشعر من خلال إضافة بعض من الصور والأخيلة والمعاني المبتكرة الطريفة التي لا نجدها في أشعار الشعراء العرب ونجد غيرها.
أرى هنا في ديوان بلبل شيراز الصداح سعدي مقطوعة غزلية أخرى طريفة، فهل تسمح لي بأن أقرأها لمستمعين الأفاضل؟
نعم بالتأكيد، فليس هناك ما يطيب النفس ويريحها ويبعث النشاط والحيوية فيها من الاستماع إلى أبيات رقيقة عذبة.
ملك الهوى قلبي وجاش مغيرا، ونهى المودة أن أصيح نفيرا، أضحت علي يد الغرام طويلة، وذراع صبري لا يزال قصيرا، يا ناقلا عني بأني صابر، لقد افتريت علي قولا زورا، من منصفي من منصفي ممن يقدر جوره عتلا ويجعل طاعتي تقصيرا، لم يرضني عبدا وبين عشيرتي، ما كنت أرضى أن أكون أميرا. يا سائلا يوم جد رحيلهم، ما كان ليله إلا ديجورا. هل يطفئن الصبر نار جوانحي، ومعالم الأحباب تلمع نورا. ود الأسارى أن يفك وثاقهم، وأود أني لا أزال أسيرا.
دقائق البرنامج تشير إلى الانقضاء، وهذه الرحلة الجميلة مع سعدي وشعره الرقيق العذب يأخذ وقتا طويلا، والمخرج يشير إلينا بإنهاء حديثنا، فهل أرجعنا حديثنا هذا إلى حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله؟
إن شاء الله سوف نخصص الحديث إن لم يكن لديك مانع.
نعم.
لشعر آخر من شعراء إيران وأشعار أخرى من ديوان الشعر العربي في هذه البلاد العظيمة.
على بركة الله. ولكن قبل أن ننهي حلقتنا لهذا الأسبوع، نقدم للمستمعين الأعزاء خالص شكرنا على حسن متابعتهم لنا،
ونتمنى لهم أطيب الأوقات وأسعدها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم، كل عضو ألبسه الهم، هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم، ورسول الله ربها الأول وبروح الله نقتدي المنهج وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم.